قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: مطلب الخاتمة رزقنا الله حسنها خاتمة. جاء في المطالب العالية عن نوف البكالي أن عليا رضي الله عنه خرج يوما للمسجد وقد أقبل إليه جندب بن نصير والربيع بن خيثم وابن أخيه همام بن خيثم وكان من أصحاب البرانة المتعبدين، فأفضى علي وهم معه إلى نفر فأسرعوا إليه قياما وسلموا عليه التحية، ثم قال: من القوم؟ فقالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين. فقال لهم: خيرا. ثم قال: يا هؤلاء، ما لي لا أرى فيكم سمت شيعتنا وحلية أحبتنا. فأمسك القوم حياء، فأقبل عليه جندب والربيع فقال له: ما سمت شيعتكم يا أمير المؤمنين. فسكت، فقام همام وكان عابدا متهجدا وقال: أسألك بالذي أكرمك أهل البيت، أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لما أنبأتنا بصفة شيعتكم. قال: فسأنبئكم جميعا. ووضع يده على منكب همام وقال: شيعتكم العارفون بالله، العاملون بأمر الله، أهل الفضائل، الناطقون بالصواب، مأكولهم القوة وملبوسهم الاقتصاد، وشيمهم التواضع لله بطاعته، وخضعوا إليه بعبادته، مضوا غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم، موقفين أسماعهم على العلم بدينهم، نزلت أنفسهم منهم بالبلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء، رضا عن الله بالقضاء، ولولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى لقاء الله تعالى، شوقا إلى لقاء الله تعالى والثواب، وخوفا من أليم العقاب. عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن رآها فيهم على أرائكها متكئون، والنار من رآها فهم فيها معذبون. صبروا أياما قليلة فأعقبهم راحة طويلة، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها. أما الليل فصافون أقدامهم، تالون لأجزاء القرآن ترتيلا، يعظون أنفسهم بأمثاله، يستشفون لدائهم بدوائه تارة، وتارة مسترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم، يمجدون جبارا عظيما ويجأرون إليه في فكاك رقابهم، هذا ليلهم. وأما نهارهم فعلماء حلماء، بررة أتقياء، براهم خوف باريهم، كالقداح تحسبهم مرضى، وقد خولقوا وما هم بذلك، بل خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم وذهلت عنه عقولهم، فإذا أشفقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزكية، لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ترى لأحدهم قوة في دين وحزما في دين وإيمانا في يقين وحرصا على علم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في قصد وقصدا في غناء وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وخشوعا في عبادة ورحمة لمجهود وإعطاء في حق ورفقا في كسب وطلبا في حلال ونشاطا في هدوء واعتصاما في شهوة، لا يغره ما أجهله ولا يدع إحصاء ما عمله، يستبطئ نفسه في العمل وهو من صالح عمل على وجل، يصبح وشغله الذكر ويمسي وهمه الشك، يبيت حذرا سنة النفل ويصبح فرحا بما أصاب من الفضل والرحمة، ورغبته فيما يبقى وزهادة فيما يفنى. وقد قرن العلم بالعمل والحلم بالعلم دائما نشاطه، بعيدا كسله، قريبا امله، قليلا زلله، متوقعا اجله، خاشعا قلبه، ذاكرا ربه، قانعا نفسه، محرزا دينه، كاظما غيظه، امنا منه جاره، سهلا امره، معدوما كبره، بينا صبره، كثيرا ذكره، لا يعمل شيئا من الخير رياء ولا يتركه حياء. اولئك شيعتنا واحبتنا ومنا ومعنا، الا شوقا اليهم. فصاح همام صيحه فوقع مغشيا عليه فحركوه، فاذا هو قد فارق الدنيا. فغسل وصلى عليه امير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه. قال الشيخ: فهذه صفة شيعة أهل البيت النبوي الذي صرهم بها إمامهم
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الحديث الذي نسبه إلى علي رضي الله عنه وإن كان معناه صحيح فهو موضوع عليه، ليس هو من كلامه، وأسناده تالف. وهذا من الدلائل التي تدل على أن هذه الرسالة ليست لشيخ الإسلام محمد، إن شيخ الإسلام محمد ما يذكر هذه الأمور التي سبق التنبيه على هذا، ولكن المعاني التي ذكرها هذه صفة الشيخ. ثم هذه الأمور التي يقول أنه لما تلا خر ميت من الركوع فإذا هو قد فارق الدنيا. وعلي رضي الله عنه كلامه أجزل من هذا، هو أفصح وأبين وأوضح، ولكن وضعوا عليه أشياء كثيرة. فصاحب نهج البلاغة كل اللي هو ذكر فيها إلا نزرا يسيرا كله موضوع منه، هو الذي وضعه، وهذا منها، هذا من ذلك، من تلك الأمور. والحق ما هو بحاجة إلى أن يوضع له شيء يزين به، زينه الله جل وعلا بالإيمان ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفصل بين الحق والباطل. وعلي رضي الله عنه علمه وتقاه وزهده واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى، أمره راح. والوضع يعني وضع الأشياء على وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من هذا. ولكن الله المستعان. حقيقة يعني هذا الكلام كلام جميل وطيب، وهذه الذي ينبغي أن يتصل به من ينتسب إلى أهل البيت، وقد طهرهم الله جل وعلا وحماهم أن يكون لهم من صفات الرافضة شيء. وإنما الرافضة شوهوا سمعتهم ونسبوا إليهم أشياء لا يجوز أن تنسب إلى المؤمن، والله حسيبهم. وعلى كل حال، الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى أن يكون متبعا للحق يميز الله جل وعلا به بين ما هو إيمان وما هو إما نفاق وإما اتباع للباطل، نسأل الله السلامة. على كل حال، ووضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا، ويوضع على علي أيضا كثير كثير من الحديث وضعت عليه. ولهذا العلماء علماء الحديث إذا جاء حديث فيه في إسناده رافضي صاروا على حذر منه ورموه بأنه هذا قد يكون كذبا وفيه فلان. وعلى كل الذي فيه سنده من هذا القبيل فليس بعيدا أنه وضعه أحدهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو بغنية عن ذلك. كلامه أجزل من هذا وأفصح وأبين رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ: فهذه صفة شيعتنا أهل البيت النبوي التي وصفهم بها إمامهم، وهي صفة خواص المؤمنين لا من
يعني يقول. قال الشيخ يعني، وهنا يقول هذا الكلام منقول من الصواعق المحرقة لابن حجر، والشيخ الظاهر هو المقصود ابن حجر، ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة. والصواعق المحرقة هي رد على من كان يثلب معاوية والصحابة وغيرهم يعني على الشيعة، فهو يقصد به، مقصوده هو صاحب الصواعق وليس ما نسب إليه هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
فهذه صفة شيعتنا أهل البيت النبوي التي وصفهم بها إمامهم، وهي صفة خواص المؤمنين.
هذه صفة إيش؟
شيعة أهل البيت.
إيه نعم، شيعة أهل البيت. نعم.
التي وصفهم بها إمامهم، وهي صفة خواص المؤمنين لا نعم. من اشتغل بالتعصبات والترهات، لأن بتلك الصفات تظهر لأن بتلك الصفات تظهر علامة المحبة، وهي طاعة المحبوب وإيثار محابه ومرضاته والتأدب بآدابه وأخلاقه. وعن هذا قال علي رضي الله عنه: لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر، لأن التحقيق بالمحبة يستوجب التخلق بخلق المحبوب والأخذ بهديه وحب من أحبه. ومن هدي علي رضي الله عنه حب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، منحنا الله وإياكم ذلك، وجعلنا من الفائزين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين.
وهذا أمر آخر أيضا من ولكن قوله لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر، هذا حق وظاهر. وهذا أيضا روي بسند آخر، وهذا دليل أيضا لأنه ما بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف، أو بينهم مثلا عداوة كما زعم هؤلاء. وهؤلاء يقولون لا ولا إلا ببراء، يعني لا موالاة لأهل البيت حتى تتبرأ من الصحابة، وهذا مذهبهم. إلا ما فيه بين الصحابة وبين أهل البيت معاداة، بل بينهم مصاهرات ومحبة وأخوة شيء واضح، غير أن هؤلاء يريدون أن يوجدوا العداوات حسب دينهم الذي اخترعوه، واخترعه لهم زنادقتهم قاتلهم الله أن يوفقون. وقوله في هذا أيضا في هذا الدعاء: جعلنا من الفائزين برسول الله، هذا لا يجوز أن يقال بهذا. كيف مثلا تنسب هذه لشيخ الإسلام محمد الذي كان يحارب مثل هذه الأمور ما يقول برسول الله؟ يعني هذا سؤال بمخلوق، توسل بمخلوق، والتوسل بالمخلوق من البدع التي هي من وسائل الشرك. ورسائله وكتبه كلها في محاربة مثل هذا. الظاهر أن هذه الرسالة موضوعة عليه، ولهذا لم يذكرها أحد من أبنائه ولا من الذين جمعوا كتبه، ولم توجد في نجد وإنما وجدت في بغداد. هذا الأقرب أنها كتبت بعد وفاته بوقت طويل ثم نسبت إليه حتى تروج، وهكذا كثيرا من الكتب وصعبها هذا، كما وضع على شيخ الإسلام ابن تيمية رسائل وكتب من هذا القبيل كثيرة، لأن الرجل إذا كان مشهورا وله عند الناس قبول يأتي بعض الناس ويضع له كتب وينسبها إليه حتى يروج الكتاب عند الناس. ومع هذا كله الحق يجب أن يقبل ممن قاله، والباطل يرد. والخلاصة أن هذه الرسالة ذكر فيها أشياء مما تعتقده الرافضة، ومن أعظمها مسبتهم للصحابة وهو دين يدينون به، ثم كذلك رميهم أمير أم المؤمنين رضي الله عنها بالعظائم التي برأها الله منه، وسبق أن هذا كفر بالله جل وعلا، ثم الأمور التي ذكرها ومرت معنا هذه بعض ما عندهم وبعض ما يعتقدون ويفعلون، والأمور الآن ظهرت وبانت، وهذه القنوات التي الآن صارت تنشر مقاطع لهم وهم أيضا يتكلمون بينت كثيرا مما كانوا يخفونه، وهم أيضا لما تمكنوا صاروا لا يستعملون كل الكذب الذي يسمونه التقية. وعلى كل حال أسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر عباده المؤمنين وأن يرزقهم الاستقامة على دين الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم. هذا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا قابلت الرافضي هل أقول له السلام عليكم، وهل أرد عليه السلام إذا سلم علي؟
إذا قابلته فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه السلام، تقول عليكم. إن حتى اليهود مثل النصارى، وإن كان اليهود أحسن منهم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام، وكانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، وأنهم أحيانا يقولون السلام عليكم، السلام والسلام معناها الموت، فيقول وعليكم. وفي الصحيح أنهم دخل عليه صلى الله عليه وسلم بعضهم فقالوا السلام عليكم، فسمعت عائشة قالت عليكم واللعنة عليكم، نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لم تسمع ما يقول؟ قال بلى، ورددت عليهم فإني يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. قلت وعليكم، والسام الذي الموت على كل أحد بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع الروافض وعامتهم؟
معاملها يجب أن تكون بالعدل، ولكن ما تكون على حساب الدين، ما يجوز يظلم، ولكن الإنسان ينبغي أن يكون له تميز عن أهل الباطل، وأن يظهر الحق ويدعو إليه ويبينه إن الله هداه، فهذا خير كثير، وإن لم يهتدي يتبين أنك من تبع على نهجه، وتعلمه بأنك مخالف له في عقيدته وموقظ له وكاره. وهذا معنى ما أمرنا الله جل وعلا به في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أمرنا أن نقول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني بدأ ظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى هذه الغاية. وهذه هي ملة إبراهيم، وهي الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يقول إن خلاص أنا مسالم يسكت، بل ينبغي أن يعتز بدينه وأن يظهره ويبين أنه ليس على نهج هذا المضل وهذا المبتدع، وأنه يكرهه لدينه. هذا هو الذي ينبغي يكون الإنسان عليه، وهي المعاملة التي تنبغي. وأما الظلم والشتم والأذية والكلام البذي، هذا ما يجوز، ما ينبغي. يعني يدعى بالحق ويبين إن الله هدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي مالك ولا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النصيرية من الروافض؟
النصيرية؟ النصيرية من الروافض، قسم منهم، ولكنهم أكثر ضلال وأشد إخفاء لمذهبهم، فهم يتألهون علي تماما، فهو إلههم. ومن دينهم أيضا أنه إذا كان لهم مقدم وكبير أنهم يتألهونه كما يتألهون علي رضي الله عنه، غير أنهم يخفون كتبهم أشد الإخفاء حتى ما يظهرون لأتباعهم الذين هم يعني من العوام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مسلم من دولة كافرة، وأهلي وجيراني كلهم غير مسلمين، فكيف أتعامل معهم وأدعوهم إلى الإسلام على منهاج النبوة؟
هو التعامل يجب أن يكون الإنسان ملتزما بأخلاق الإسلام، من السمت الطيب والعمل الذي يظهره الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا يدعون الناس بأفعالهم بأعمالهم، وأقوالهم من أقل أقوال الناس، ولكن يظهرون الإسلام، يظهرون دينهم. فإذا كان الإنسان في دولة كافرة وصار مثلا يظهر شعائر دينه، ما يمنع، يصلي ويصوم ويدعو ويتكلم بدينه، فهو ما فيه فرق بين كونه في بلد مسلم أو غيره، لأنه يقول هذا يعني يجوز له ذلك. ولكن الذي أمر بأنه يفارق بلاد الكفار إذا كان يخاف أن يفتن في دينه، يخاف أو يمنع من الصلاة أو يمنع من، فهذا يجب عليه أن يفارق الدين. والدعوة تكون بالكلام وتكون بالفعل، بالمعاملة الحسنة، بالكلام الجميل. فالناس متعطشون، خصوصا العقلاء والناس الذين جهلوا أمر الإسلام، لأنهم سئموا مما هم فيه، متعطشون إلى دعوة صحيحة وإلى منهج قويم. إذا تبين لهم الحق اتبعوه، ولا سيما وهم يقولون هم أحرار، يعني ما فيه من يرغمهم على شيء. فمثل هذا يعني فرصة الإنسان إذا كان في مثل هذه البلاد أن يظهر الحق ويبينه ويدعو إليه بخلقه وبفعله وبقوله. فإذا كان بهذه الصفة، بهذه المثابة، فيرجى أنه يهتدي يعني دعوته وبسلوكه من يهتدي. وإذا اهتدى رجل واحد بسبب الإنسان فهو خير له من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية في خيبر، قال: والله لئن يهدي الله لك بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني نوق الحمر، في ذلك الوقت هي أنفس أموال العرب. يقول النووي رحمه الله: ليس معنى ذلك خير له من النوق التي يقتنيها وتكون في ملكي يتصرف فيها، ولكن المقصود يكون خير لك من الدنيا، من الدنيا كلها، لأن شيئا يكون لك عند الله في الآخرة ما تساويه الدنيا ولا أضعافها، مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. موضع الصوت بس.
أحسن الله فيكم. هذا سائل يقول: هل نأكل طعام الروافض وذبائحهم، وهل نعمل معهم في التجارة؟
أما ذبائحهم فلا ينبغي أن تؤكل، لأنهم مشركون ولأنهم مرتدون. أما طعامهم غير الذبائح فلا بأس بأكله إذا أمن الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم حديث النفس بالمعاصي، وما نصيحتكم لمن ابتلي في ذلك؟
نصيحتي أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، وهذه الحياة حياة جهاد، ما يمكن أن الإنسان يسلم من المعصية أو داعي النفس أو داعي الشيطان. هذه من حكمة الله. فإذا كان مثلا يهم بالمعاصي ثم يمنعه تقوى الله وخوف الله، فهذه معناه تكتب له حسنات، مثل ما جاء في الحديث: إذا هم العبد يقول الله لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها له سيئة، فإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوه اكتبوها له حسنة. فهذا يعني الهم ليس عمل إلا إذا كان نية وعزيمة، فهذا قد يؤاخذ به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. جعل الحرص هو الذي يستوجب به النار. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني في الحرم. من يرد، جعل الإرادة لهذا سببا لإذاقة العذاب الأليم. فإذا كانت فرق بين الهم والإرادة، الإرادة هي العزيمة الصادقة، وأما الهم لا، الهم الذي يقع في النفس ويتردد فيه الإنسان، هذا ما يضره إذا كان هم بالسيء، فإن تركها فهي حسنة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك شيعة يختلطون بنا في الدراسة أو العمل. هناك شيعة يختلطون بنا في الدراسة أو العمل، يعتقدون ما نعتقد بحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعائشة، فهل نعاملهم معاملة الشيعة الذين خالفونا في العقيدة؟
إن ما لنا الإنسان ما له إلا الظاهر، إذا أظهر الموافقة وأنه كذا فيعامل على حسب ما أظهره، إلا أن يتبين خلاف ذلك، ويوكل أمره إلى الله سريرته، مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله وحسابهم على الله يعني بواطنهم وما في قلوبهم، هذا الذي يتولاه الله جل وعلا. إن كانوا صادقين فهؤلاء الذين لهم الثواب والأجر عند الله، وإن كانوا غير صادقين ويريدون مثلا المعايشة ومع الناس، ويريدون مثلا أنهم يتستروا بالفعل الذي يظهرونه، فهذا هو النفاق. والمنافق حكمه حكم المسلم، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم تعاملون معه، من ناحية النكاح، من ناحية الذبائح وغير ذلك، حتى الإرث يتوارثون فيما بينهم. وإن كان المنافق في الدرك الأسفل من النار، فالمقصود أن الذي أمرنا به هو ما يظهر لنا، ولم نؤمر أن نكتب عن القلوب وعن ما في الضمائر.
نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: إذا كانت البلد لا تمنع من يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، ماذا نفعل نحن كأفراد؟ إذا كانت البلد لا تمنع من يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، فماذا نفعل نحن كأفراد وطلبة علم؟ جزاكم الله خيرا.
ما عندك إلا الدعوة وبيان الحق، لأن العقاب ضرب والقتل وذا لا يجوز إلا أن يكون للإمام. إذ لو كان مثلا أفراد الناس أو جماعات الناس هم الذين ينفذون الحكم ويقيمون الحدود ما استقامت الأمور. ولهذا من الأمور التي أجمع عليها أهل السنة وجوب نصب الإمام، أنه يجب أن ينصب لأنه هو الذي ينفذ الحدود، وهو الذي يكون إذا بلغت هذه الأشياء منوطة به. أما أفراد الناس فليس عليهم إلا الدعوة وبيان الحق والتبري ممن يخالف الحق وبيان حكمه، والأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا من أعظم الجرائم، ومثل هذا لا تقبل توبته، لأن والمعنى ما تقبل توبته يعني بينه وبين الناس، يعني في الحكم الذي يجب أن ينفذ عليه يجب أن يقتل، سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، له عهد أو ما له عهد. وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل على كل حال، وإن قال نتوب فما تقبل توبته. أما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، التي إن كان صادقا بما بينه وبين ربه الله يقبله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟
الأذان أفضل من نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في الموقف، يعني يكونون فوق الناس. ولهذا قول عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لاخترت أن أكون مؤذنا. فالأذان ذكر لله جل وعلا وإظهار لشعائر التوحيد دائما، فهو أفضل من الإمامة. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. معنى مؤتمن لأنه مؤتمن على الوقت، الناس إذا سمعوا الأذان صلوا وأفطروا إذا كانوا صيام، فيجب أن يكون عالما بالوقت، عالما بدخوله، ولا يؤذن إلا إذا دخل الوقت. أما الإمام ضامن يعني أنه يتبع في الصلاة ويتحمل السهو وغيره في صلاة المأمومين، هذا معنى كونه ضامن.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يكفر الناس ويبدعهم بلازم القول، يقول فلان يقول كذا يلزم من قوله كذا وكذا، ويبدع ويفسق على هذا المبدأ، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن إذا صار إنسانا بهذه الصفة أنت تفارقه وتباعده، لأنه لن يوفق بإذن الله، لأنه جربت الأمور مثل هذا. إذا كان الإنسان عمله وديدنه الكلام في الناس، بمعنى ذلك أنه من الخاسرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمر في هذا، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اتقوا الله، يجب أن نتقي الله. والكلام في هذا ولا سيما في طلبة العلم وفي المشايخ أمره معروف، ماذا يريد؟ يقول إحدى فلان ولا فلان. السنة في هذا والنصيحة التي أمر الله جل وعلا بها، إذا كان تبين له أن فلان مخطئ من الناس يجب أن يناصحه بينه وبينه، ما هو ينشر الأمر بين الناس فلان فيه وفلان فيه. إذا قال لك أنه ينصح فهو كاذب في هذا، لو كان ينصح لكان المسألة بينه وبين المنصوح فقط، هذه النصيحة. أما نصيحة تنشر بين الناس فهذه فضيحة وليست نصيحة. ولهذا مثل هذا غالبا أن الله جل وعلا يعاقبه بقسوة القلب وبالانحراف، وتجده معرضا عما يهمه ويشتغل بالناس فقط، وهذا من الخسارة، خسارة العظيمة. المقصود أن هذا ليس هذا من شأن طلبة العلم. الواجب أن الإنسان إذا نظر إلى مثل هذا يبتعد. كان السلف العلماء سابقا إذا أراد أحدهم أن يتعلم على شيخ صار ينظر يسبر حاله، هل هو من أهل التقوى؟ فإن رآه من أهل التقوى لازمه تعلم عليه، لأن الله جل وعلا يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى هي الطريق للعلم والطريق للاستقامة، تقوى الله جل وعلا. أما إذا كان بخلاف ذلك فإنهم يحذرونه، يحذرونه. على كل حال، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولكن نقول هذه الطريقة، الطريقة السليمة. نتكلم بالناس وإذا فهذا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الكذب الظاهر الذي إذا كشف لصاحبه انبهت، ما كان يتصور أن هذا يقال فيها وأنه يفعله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا إنسان يحب الضحك مع أني محافظ على الواجبات والنوافل ولله الحمد.
يقول
أنا إنسان أحب الضحك مع أني محافظ على الفرائض والواجبات والنوافل، إلا أن بعض الناس ينتقدوني لكثرة الضحك.
ما في بس الضحك، الله تروح عن النفس، ولكن ما ينبغي أن يكون دينا دام يقصده كذا، يكون يضحك أحيانا، يكون العبوس ما هو محبوب ولا هو مألوف. سأن يكون عبوسا دائما لا يصلح، لا بأس، ولكن يضحك الضحك الذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك، ولكن ضحكه تبسم، مع أنه يعني يقصد هذا ويتعناه ويبحث عن الأمور التي تضحك الناس ويكثر من ذلك، هذا ما ينبغي.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الهجرة إلى البلاد الكافرة؟ ما حكم الهجرة إلى البلاد الكافرة؟
الهجرة مثل ما قلت لك، إذا كان الإنسان ما يخاف على دينه، ما يخاف أنه يعني يفتن بدينه، ولا يخاف الفتن التي تظهر في هذا البلد والوقوع فيها، فلا بأس، فلا بأس كونه يكون في البلد أو يذهب إليه بمعيشة أو تجارة أو طلب علم أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شخص كثيرا ما تراوده الخطرات الخبيثة، كيف يقضي عليها وكيف ينمي الخطرات الإيجابية؟
والخطرات والفكر ما يخلو منه إنسان، ولكن ينبغي أن تكون خطراته وفكره بالأعمال الصالحة والشيء اللي ينفع. عمر رضي الله عنه رؤي عنه أنه يقول وددت أن عندي من مثل فلان مثل ملء البيت من الرجال. هذه تمنياته، تمني الخير خير، والفكر بالخير خير، أما الأفكار في الأمور السيئة أمور الفاسدة فهذه اللي ينبغي أن الإنسان ينفيها عن نفسه، لأنه لا خير فيها إن لم تكن سيئات فلا خير فيها، فهي تكون أيضا مشغلة. والإنسان يجب أن لا يضيع وقتا سبهلا هكذا، لأن أوقاته هي عمره، وكل ساعة تنتهي من عمره تقربه إلى الآخرة، فإذا ذهبت بلا فائدة تكون خسارة عليه، كما جاء في حديث أم سلمة وغيره أن الساعات الإنسان تعرض عليه يوم القيامة، وكل ساعة لم يكتسب بها خيرا تكون عليه كيرة، من كيرة يعني حسرة، تحسر عليه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يحصل طالب العلم صفات العالم الرباني وعلى رأسها الجرأة في الحق والقوة في المناظرة والثبات والرسوخ على المبادئ؟
يحصل عليه إذا اجتهد بالجد والعمل والتوفيق، توفيق الله جل وعلا، فلا بد من الاجتهاد ثم العمل والتقوى. فإذا عمل الإنسان بما علم أورثه الله ما لم يعلم فضلا من الله، والله جل وعلا يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا كان السلف يحذرون من المعاصي أشد الحذر، وكذلك كانوا يتقوون على معرفة المسائل ومعرفة العلم والدخول فيه بالصيام وبغيره من تقوى الله جل وعلا، كما قال الأعمش: كنا نستعين على حفظ الحديث بالصيام. ما يذكر عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: علم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا أمر مجرب، والإنسان قد يحرم بالمعصية علوم كثيرة، وإذا اتقى الله جل وعلا جعل الله له مخرجا. والحديث الذي في صحيح مسلم مشهور كونه: إذا سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا ظاهر أن هذا الالتماس قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقصد والنية والإرادة، ويكون بهما جميعا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نوفق بين حديث دخول الجنة برحمة الله وبين العمل سبب لدخول الجنة؟
أصل ما في خلاف بين هذا وهذا، الجنة ما لها عوض، ولكن العمل سبب، وإنما هي برحمة الله جل وعلا، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري وغيره، قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والمعنى أن العمل ليس عوض عن الجنة كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقول: ادخلوها بما كنتم تعملون، يعني بعوض، مثل إذا بعت شيء تبيع هذا بهذا، وهذا عوضا عن هذا. فهم عندهم أنه يجب على الله أن يثيب الطائع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي، وهذه شرعة وضعوها هم من أنفسهم على الله. وإلا العمل سبب لدخول الجنة، أما دخولها فهو رحمة الله برحمة الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بلغني أني إذا أردت بعملي الراتب الشهري وأخلصت لله لا يكون إخلاصي كاملا.
اجتهد، ينبغي أن يجتهد دائما، ويكون عمله لله دائما، فالإخلاص شرط في قبول العمل، ما يقبل العمل حتى يكون خالصا لله جل وعلا. إذا داخله النيات التي يعني إما من حظوظ النفس كونه يثنى عليه ويمدح ويقرب، أو دخله مراد الدنيا كونه يحظى بشيء من أمور الدنيا وغيرها، فسد عمله، يعني فسد ذلك العمل الذي قارنته هذه النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي عمل القلب، والنية لا دائما يجب أن تكون مراقبة ومصاعبة، كل إنسان ينقيها ويخلصها. هذا يقول الإمام أحمد: ما عالجت أشد من النية، تحتاج إلى تجديد دائما وتحتاج إلى كونه لا يعرض شيء، هذا ممتنع، كل يعرض له هذه الأمور. ثم قال ابن مسعود ملك الطيرة: قال ما منا إلا يعني من يقع في نفسه كذا وكذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: يا شيخنا أوصنا وقد كثرت الفتن.
شكول؟
أوصنا وقد كثرت الفتن.
هذا كله وصية، كل هالكلام هذا إن شاء الله من الوصية، ولكن وصية خاصة. قول يعني أولا يعلم أن الإنسان يعلم أنه سوف ينفرد في قلبه قبره وحده، وأن العمر سينتهي، وأنه لا غنى له عن ربه، وأن منقلبه إما إلى الجنة أو إلى النار، فليختر لنفسه وليجتهد، ثم يجتنب الأسباب التي قد تكون سببا للانحراف من مواقع الفتن التي تشاهد وترى أو تسمع، أو الاجتماعات التي يكون فيها أيضا فتن، ويجتهد في أن يكون مصاحبه معينه، الذي يصاحب يعينه على الخير يأمره به، ويجتهد أن يكون أيضا ما يضيع وقته. سبه الآن أكثر أوقات الناس ضائعة بدون فائدة، وأشد من هذا إضاعتها بالمعاصي، تضيع بالمعاصي. فالذي يضيع أوقاته بالمعاصي معناه يتقرب إلى أين؟ أخشى أنه يتقرب إلى النار، صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أنه يهمل حتى إذا جاءه الموت وإذا هو بأشد الحسرات، لا ينبغي، اجتهد واسأل ربك التوفيق. ومن الأمور المهمة تعلق بالله دائما وسؤاله، ويجب أن يكون الإنسان له وقت يخلو بربه، يفكر ويجعل له ورد من الدعاء والقراءة والصلاة، ولا يكون وقته كله في غفلة وفي سهو وفي أشغال وفي أمور، قد يكون لعب ويكون. والإنسان إذا كان غلب عليه في عمره، غلب عليه شيء، يصبح إذا نام ينظر إلى ذلك الشيء ويزاوله. والموت مثل هذا، إذا جاء الموت يكون مثل ذلك. ولهذا جربت الأمور كثيرة، قال رجل مثل قيل له: قل لا إله إلا الله، فصار يمد يده يقول: فليس فليس أعطوني، لأنه أمضى حياته بسؤال الناس فختم له بهذا. وهكذا كل إنسان يعني فيما يعيشه. أخشى الذي مثلا تكون حياته كل لعب، أنه إذا غلبه المرض يرى أنه يلعب ثم يموت على مثل هذا. المقصود أن الله خلقنا لعبادته، فلا يجوز لنا أن نضيع أوقاتنا بدون عبادة. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم بالإسلام.